ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في الأحاديث المتواترة، ولا ينكرها إلا ضال. وقد ذهب بعض المبتدعة قديما وحديثا إلى إنكار الشفاعة، فأنكرها الخوارج والمعتزلة، وأثبتت المعتزلة نوعا واحدا من أنواع عديدة من الشفاعات، وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب، وهذه نوع من أنواع خمسة على تقسيم القاضي عياض. وزدنا سادسا ذكره في كتابه الشفاء، وذكر بعضهم أنواعا أخرى ولا مشاحة في الاصطلاح والتقسيم، وذكرنا الأدلة على كل نوع من هذه الأنواع في آخر الدرس الماضي. واليوم نتمم شرح النووي رحمه الله على الحديث الذي معنا، وقد سبق نحوه بألفاظه ومعانيه. والحديث الذي معنا ما أخرجه مسلم في المسند الجامع الصحيح قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال: حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد انتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. هذا الحديث سبق عن أبي سعيد من طرق أخرى، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، وبوب عليه فقال: باب تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وهو عنده في أول الصحيح برقم 22. قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن عمرو بن يحيى به. قال البخاري: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك. وقال مسلم: كم واسطة بين مسلم ومالك؟ واسطتين. وكم واسطة بين البخاري ومالك؟ واسطة. فكأن البخاري في هذا الإسناد شيخ بمسلم، وهو شيخه، مع التنبيه على أن إسماعيل هذا هو إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك بن أنس، مطعون في حفظه، ولكن البخاري يخرج له ويلتقي، ولا سيما أن كان ينقل عن الإمام مالك. وهذا إسماعيل من شيوخ مسلم، لكن لم يقع له هذا الحديث، فنزل فرواه عن مالك بواسطتين. وهذا الحديث صحيح غريب وهو ليس موطأ بجميع رواياته. إسماعيل بن أبي الوليد كما قلنا شيخ لمسلم ويروي عنه مسلم في صحيحه أيضا بواسطة، فهو بشيوخ القدماء، أخذ منهم أخذ عنه شيء وأخذ بواسطة عنه أيضا أشياء أخرى، فلم تكن ملازمته له. أفادت رواية الإمام البخاري أن المبهم في رواية مسلم في قوله فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، قال البخاري شك مالك فقال نهر الحياة أو الحياة، لكن هذا الشك ممن؟ هذا الشك من مالك. نصف البخاري في صحيحه على أن الشاك في قوله فيلقون في نهر الحياة أو الحياة هو الإمام مالك رحمه الله. وقوله هنا انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل، فالحبة إشارة إلى ما لا أقل منه، وهو مثل ليكون عيارا في المعرفة، لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم، فالمراد به أقل ما يمكن من العمل. والمراد هنا كما قرر القاضي عياض وأقره النووي، المراد هنا بقوله مثقال حبة من خردل ما زاد عن الأعمال، ما زاد من الأعمال عن أصل التوحيد، ما زاد من الأعمال عن أصل التوحيد، لأن الذين يخرجهم الله عز وجل بشفاعته هم الذين ممن قالوا لا إله إلا الله فقط. ولذا أخرج أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح غاية الشأن أنه يدخل أقوام الجنة بغير عمل إلا التوحيد، إلا التوحيد، وهذا التخصيص قوي جدا. وفي هذا رد على المرجئة بما فيه من بيان ضرب المعاصي على الإيمان، فالمعصية تضر بالإيمان وقد تحيط به وأحاط به خطيئته، فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ويقولون العاصي إيمانه وإيمان الملائكة سواء. وفيه أيضا رد على الخوارج الذين يقولون إن المعاصي موجبة بالخلود في النار، ولذا ينكرون الشفاعة، ومن أنكر الشفاعة فهو محجوج بجملة من الآيات وبأحاديث ثابتة في الصحيحين. وقلنا الخوارج كشأن أهل البدع يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. استدل رقطني في أوائل السنن عن وكيع قال أهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، وأهل السنة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. فأهل البدعة الخوارج يأتون بالآيات التي فيها نفي الشفاعة الواردة في الكفار ويسقطونها على المسلمين، وأما أهل السنة فيذكرون ما لهم وما عليهم، فينفون الشفاعة الواردة في محلها وهي التي في حق الكفار، ويثبتون الشفاعة الواردة في حق المؤمنين ولا سيما في هذه الأحاديث. وقلنا أفرد الإمام الذهبي أحاديث الشفاعة بجزء قال عنه من صنف عن حياته، عن حياة الإمام الذهبي مفقود، ولكن وجده بعض الباحثين ونشره، وهذا أصل مهم يرد فيه على المكثرين وعلى من يتبع خوارج هذه الأيام. فالشفاعة ثابتة صحيحة صحيحة، والأحاديث كما قال الإمام الذهبي في أوائل كتابه في الصفحة 20 في جزئه جزء إثبات الشفاعة قال: ومن نفاها فهو جاهل ضال، ومن نفاها ظن أنها أحاديث أحاد، والصحيح أنها متواترة. الشفاعة الصحيح أن الأحاديث الثابتة في الشفاعة إنما هي متواترة وليست أحادا. هل حديث الأحاد يصدي في العقيدة؟ يؤخذ أم لا يؤخذ؟ يؤخذ. تذكرون ماذا قررنا من عيوب ومفاسد القول بعدم أخذ الأحاد بعدم الأخذ بالأحاد العقيدة؟ تذكرون هذه مرافقة. قلنا عدم الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة سرية وكذبة، ذكرها المعتزلة وراجتوها ورددها بعض من لم يشتغل بعلم الحديث، وهي تحمل في طياتها فسادا خطيرا في ثلاثة جوانب. هات يا مراد لي الجوانب. المقصد الأولى، لا نعرف للآن كتابا واحدا ألف في العقيدة واقتصر مؤلفه على الثابت من أحاديث المتواترة. ولازم ذلك أن عقيدة المسلمين من العصر الأول الأنور إلى الآن مضطربة. يا من تقولون أن العقيدة لا تؤخذ بالآحاد، هاتوا لنا كتابا واحدا في العقيدة اقتصر مؤلفه على الأحاديث المتواترة فيه، لن يجدوا. لازم ذلك أن العقائد مشوشة مضطربة، وأن نتهم علماءنا من العصور الأولى إلى الآن بالاضطراب، والله أسعد إلينا وأحب إلى نفوسنا أن نخطئ رجلا كائنا من كان مهما بلغت منزلته ومهما على قدره، أن نخطئه ولا نخطئ علماء الأمة. ولذا من انفرد بقول في مثل هذه المسائل هو مخطئ تحصيل حاصل من غير ترداد ومن غير إنعام نظر في قوله وحجته. من أتى بأمر كلي بقول شد فيه لم يسبق إليه فهو المخطئ. العلم اليوم أن تحسن عرض أقوال السابقين وفهمها بأدلتها وحسن توجيهها، هذا هو العلم. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام، إياكم المسائل التي ليس لكم فيها إمام. هذا العيب الأول. العيب الثاني، هذا العامل يا من تقولون أن العقيدة لا تؤخذ بالمتواتر، لا تؤخذ بالآحاد ولا تؤخذ إلا بالمتواتر، هاتوا لنا مثالا على المتواتر. فسيقولون: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر. قلنا لهم: هل تواتره بلغكم بآحاد أم بتواتر؟ تواتر هذا الحديث بلغنا بتواتر أم بآحاد؟ قطعت عصر الرواية، فدار الأمر على الأخذ بالآحاد. حتى الأحاديث المتواترة بلغنا تواترها بآحاد، ففتحنا باب الأخذ بالآحاد في إثبات المتواتر. هذا العيب الثاني. والعيب الثالث، هذا قد صار قولكم إن العقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر عقيدة، فحتى نصدقكم فيما تقولون فسنطبق هذه القاعدة على قولكم هذا. هاتوا لنا دليلا متواترا على صحة قولكم هذا فنأخذه، وما لم تأتوا لنا بدليل متواتر على هذا الكلام فقولكم ممجوج مردود ليس له من الحق نصيب بقاعدتكم هذه، بقاعد نعاملكم بكلامكم. هذا القول عقيدة، هذا القول أن العقيدة لا تؤخذ بالآحاد قول فيه عقيدة، فحتى يثبت لنا لا بد من إثبات هذه القاعدة بالتواتر، بالقرآن أو بحديث متواتر. وأنتم تستدلون استدلالات ليس من القرآن والسنة ليست في محلها، إنما بفهم ونظر واستنباط. وهذا الفهم والنظر فيه ظن من حيث الدلالة، فلم يثبت بالتواتر فسقط قولكم بقاعدتكم، فسقط قولكم بقاعدتكم. نكمل الآن ما وصل إليه النووي رحمه الله من شرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: يؤخذون منها أمما قد انتهكوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الجبة. هذا قوله تتقدم بيانه في باب الثالث، وهو المصلحات والتدريب في مخاطبته وهو البحث.
أما الفحم فقد ورد ذكر الفحم في الحديث نفسه في الحديث بعد الآية الوارد برقم 306. النبي صلى الله عليه وسلم قال حمما مرة وقال فحما مرة، والأحاديث تفسر بعضها بعضا. وقلنا أكثر من مرة أن التفسير الوارد بالنص مقدم على التفسير الوارد بالاستنباط، ففرق بين الأمرين. والظاهر أن هذا أن هؤلاء الذين يصبحون أمما هم من هؤلاء الموحدون الذين يعذبون في النار على قدر أعمالهم، وهؤلاء يفحمون فالنار تأكل جلودهم وما بعد الجلود. ولذا هؤلاء مستثنون من قول الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فمن رحمة الله بهم أن النار تأكل ما بعد الجلود حتى يصبحوا فحما، إلا مواضع السجود كما ورد في الحديث، إلا مواضع السجود. فنحن عندنا عهد من نبينا صلى الله عليه وسلم أن النار لن تمس أعضاء السجود، فلنعمل على أن نعتق الباقي من أعضائنا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا فنعمل ما يحبه ويرضاه، ونعمل على إعتاق أنفسنا من نار جهنم. نسمع.
قال
ينبتون كما تنبت الحبة على حمية السيل أو على حمأة السيل أو على حميد السيل، في روايات كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنالك أيضا روايات أخرى شبه فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيفية نباتهم. بل يستغيثون بأهل الجنة، وأهل الجنة كما ورد في بعض الأحاديث يرشون عليهم الماء، ويساعد ذلك على نباتهم كما سيأتي معنا في الحديث الثاني. نقرأ متن الحديث الذي يليه ثم نعود إلى شرحه بعد أن نعلق على لطائفه وما ورد في إسناده.
قال السلام عليكم ورحمة الله: أتتنا ومنزلكم ومنزلكم أخوان، أتتنا عبدان قال، أتتنا مهيب قال، أتتنا حجاب المشاهد قال، أتتنا أمو قرار قال، أخوانا رائد إلى الله أن أمو تنحيى بهذا الإسناد. وقال
نقف هنا على الإسناد وقفت. لو لم ينصص الإمام البخاري على أن مالكا هو الذي قد شك، فهل لنا أن نعرف من هذه الرواية أن الشك السابق من مالك؟ فهل لنا أن نعرف أن الشك الوارد في متن هذا الحديث إنما هو من مالك في هذا الإسناد. هل لنا أن نعرف؟ تفضل أستاذ. كيف نعرف ذلك؟ مالك ليس في الإسناد. هذا الإسناد والإسناد الذي فيه مالك أين يلتقيان؟ مالك من شيخ مالك في الإسناد السابق؟ عمرو بن يحيى. شيخ مالك عمرو بن يحيى. وهنا اللذين لم يشكا. من هما؟ زهير وخالد. وكلاهما روى عن شيخ مالك ولم يشكا. اين من الشاك؟ من دون عمرو في الروايه السابقه. مالك روى عن عمرو بن يحيى ووقع شك. وهيب وخالد روايا عن عمرو بن مالك دون شك. إذا الشاك ليس عمرو بن يحيى، وإنما الشاك من هو دون عمرو في الرواية الأولى؟ مالك. فلو لم ينصف البخاري على أن مالكا هو الشاك لعلمنا ذلك من رواية مسلم هذه. وإذا روايات تفسر بعضها بعضا. ولذا أحسن شرح للحديث الحديث. ورحم الله الحافظ ابن حجر كم أحسن لهذه الأمة في كتابه فتح الباري. وقد قال العلماء فالشوكاني في بدر الطالع قال طلب خلدون شرح البخاري دين يجب على واحد من هذه الأمة أن يبني بهذا الدين. فقال الشوكاني وقد وفى به ابن حجر، لأن ابن حجر في فتح الباري في حقيقة أمره لم يشرح صحيح البخاري وإنما شرح الكتب الستة. أتى بالأحاديث جميعها، وقل أن تجد له كلاما إلا في النقد الحديث والتوجيه القليل، وجزء ما يرد وما يصوغ روايات حديثية. وهكذا الأصل، القرآن لا نفهمه إلا بالسنة، والسنة لا نفهمها إلا بفهم السلف الصحابة والتابعين. والأحاديث تفسر بعضها بعضا، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ولذا هذا باب مهم جدا. الشيء المشكل في حديث أو في طريق أو في إسناد لا يزول الإشكال إلا بجمع ما ورد في الباب، هذا أمر. أمر آخر، كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ هاتي أبو إسلام شيخان، من هما؟ وحجاج بن الشاعر. ماذا نعرف عن هذين الشيخين بعد هذه المسافة من دراستنا لصحيح مسلم؟ ماذا نعرف عن هذين الشيخين؟ أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسمه؟ عبد الله بن محمد. هل أكثر عنه مسلم أم أقل؟ أكثر عنه. ومن أكثر شيوخ مسلم ذكر في الصحيح أبو بكر بن أبي شيبة. كم رواية وقعت لمسلم في صحيحه عن 1540؟ روى مسلم عنه في صحيحه 1540 رواية. طب ماذا نعرف عن الشيخ الثاني حجاج بن الشاعر؟ هذا عبد الصادق. اسمه وكنيته تساوي اسم وكنية الحجاج بن يوسف الثقفي أبو محمد الوالي الغاشم الظالم. ولكن هذا أبوه شاعر، فقال الإمام مسلم حجاج بن الشاعر. الشاعر لقب أو صفة لأبيه، ولأن اسمه أبيه يوسف، حجاج بن يوسف الثقفي، وكنيته أبو محمد. قال حدثنا عمرو بن عوف أخبرنا خالد. كلاهما، من المراد بكليهما؟ هذا شاذ. خالد ووهيب. أما وهيب فهو ابن خالد الباكر مولاه، وهو ثقة ثبت. وأما خالد فهو خالد بن عبد الله الواسطي، وهو أيضا ثقة ثبت. وكلاهما روى عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، أي عن أبيه عن أبي سعيد. أما عثمان شيخ أبي بكر بن شيبة فهو عثمان بن مسلم أبو عثمان ثقة ثبت. قال علي بن المديني كان إذا شك في حرف من حديث تركه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده الثالث صفحة 56 هذا الحديث فقال حدثنا عباد به قال حدثنا عباد به. وأما عمرو بن عوف فهو أبو عثمان البزار وهو ثقة ثبت أيضا. وقال فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشكا ولم يشكا. ثم قال وفي حديث خالد كما تنبت الغثاءة في جانب السيف. وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيف. الحقيقة لو أننا تتبعنا ألفاظ خالد ووهيب لوجدنا أن خلافا وقع فيه على خالد بن عبد الواسطي، وليس في كل ألفاظه ما ذكر مسلم، ولا أريد أن أطيل، وإنما أحيل المتابع منكم على رواية عند الإمام الدارمي برقم 2983 في أواخر سننه، أخرجها الإمام الدارمي فقال أخبرنا عمرو بن عوف أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن عوف أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى قال قال به أي بالإسناد قال قال صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون في النار، وأما ناس منهم يعني من غير الكفار فإن النار تصيبهم على قدر ذنوبهم فيحترقون فيها حتى إذا صاروا فحما. إذن ثم من هناك هنا فحما حتى إذا صاروا فحما أذنت الشفاعة. إذا الشفاعة لمن؟ العصاة فقط. فيخرجون من النار ضبائر ضبائر فينثرون على أنهار الجنة فيقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء قال فيفيضون عليهم فتنبت لحومهم كما تنبت الحبة في حميل السيف. ماذا قال هنا الإمام مسلم عن خالد؟ قال كما تنبت الغثاءة في جانب السيف. الدارمي روى عن عمرو بن عوف عمرو بن عوف من هي طبقته في أستاذ مسلم؟ شيخ شيخه شيخ حجاج بن شاعر، والدارمي شيخ لمسلم أليس كذلك؟ الدارمي عبد الرحمن بن عبد الله أبو محمد صاحب السنن قلنا هو شيخ لمسلم. أورد الحديث من طريق عمرو عن خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ولم يقل ما قاله مسلم كما تنبت الغثاء في جانب السيف. وفي هذا إشارة إلى أن الحديث قد وقع خلاف فيه على عمرو بن عوف، فالحجاج قال هذا بينما الدارمي لم يقل هذا عن في روايته عن عمرو بن عوف به. أما رواية وهيب فهي مجملة هنا، وقد فصلها الإمام البخاري في كتاب الرقاق في باب صفة الجنة والنار برقم 6560 كما ذكر الإمام مسلم. نسمع شرح هذه الرواية.
قال النووي كما تنبت الغثاء والروم العين المعتمة وبالدار المثلثة المقصفة وبالبدو وسوءها وهو كل ما جاء به السيء وقيل المراد ما استعمله السيء من الجذوع. وجاء ذلك مسلم كما تنبت الصفة من غثاء السيء بحسب هذا الكافر وهو ما استمره الحيط من الزلد والإنسان ونفسه ما لها الغثاء والله أعلم.
قال الشارح كما تنبت الغثاء هذا رفض خالد ابن عبد الله الواسطي، ثم نصف على ضبط الغثاء فقال بضم الغين المعجمة يميزها عن العين، والغين والعين رسم واحد فقال معجمة. ثم قالوا الثاء المثلثة حتى يميزه عن التاء، التاء والتاء رسم واحد فقال المثلثة. وبالمد آخره هاء وهو كل ما جاء به السيف وقعت في رواية السمرقندي من صحيح مسلم قال الأثاءة بالقاف، قال القاضي عياض في شرحه وهي تصحيف، فالصواب الغثاء وليست الأثاءة. قال الشارح وقيل المراد ما احتمله السيل من البذور. قال وجاء في غير مسلم كما تنبت الحبة في غثاء السيل، كما تنبت الحبة في غثاء السيل. هذه الرواية أخرجها أحمد في المسند 377 وفيه القثاء، وفيه القثاء بدل الغثاء وهي تحريف، ووقعت في طبعة مؤسسة الرسالة التي حققت حديثا في الجزء 18 صفحة 260-261 على الصواب، وقعت بالغين وليست بالقاف، وليست بالقاف. ويؤكد هذا أنها وقعت على الجادة والصواب في موطن آخر من مسند الإمام أحمد في الثالث صفحة 90 ولفظه جميل، قال سيخرج ناس من النار قد احترقوا وكانوا مثل الحمم ثم لا يزال أهل الجنة يرشون عليهم الماء، ثم لا يزال أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الغثاء من السيف. فوقعت فيه الحبة تستقر فيه على مجرى السيف وينبت تنبت من حتى في يوم وليلة، وهي أسرع ما يمكن أن تنبت، وإذا أسرع نابتة تعرف نباتة الحبة التي على غثاء السيل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال من باب الإخبار عن السرعة والعجلة. نسمع
أن
قصة الذكر بأنه يقع فيه النبت غالبا، هذا الطيب الأسود غالبا النبات يكون فيه، فإذا قصة الذكر هذه الحمد بأواية الهم الطيب الأسود من خلق الإنسان من حمى، حمى أي سنين أسود. نعم
قال أن الناس فهو حميلة وهي واحدة الحميل المسؤول في الرواية في الجمعة على المحمول وهو مجرد من يحصل المسؤول والله أعلم.
في رواية الشافعي في صحيح مسلم حمأت ليست حمأت ولا حميلة، ليست حمأت بفتح الميم إنما حمأت بفتح الميم، وهي خطأ كما قال القاضي عياض، والجماهير على رواية حمأت السيف. نأتي للحديث الآخر نقرأ إسناده ثم نمر بشرحه. هذه ألفاظ حديث سبقت وسبق الكلام المجمل عليها. نسمع.
قال الله وإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن الناس تخافون نار من جنودهم أو ضرب بقاياهم، فلما تؤمن الجنازة حتى إذا كانوا تحت نظر من الشفاعة.
إذا هنا جاء التنصيص على أنهم تحت في الحديث المسلم وهو الحمم. نعم.
قال حتى إذا كانوا تحت نظر من الشفاعة أي أن يمسوا الله على الواحد فبصوا على أهل الجنة ثم قيل
ماذا أفيض عليهم؟ الماء، وهذا ما ورد في رواية أحمد سابقا 93 وفيها ثم لا يزال أهل الجنة يرشون عليهم الماء. نعم. هذا الإسلام مصر بن علي الجهرمي شيخ البصري ثقة ثقة توفي سنة 250 للهجرة من شيوخ الإمام مسلم وقد سبق، قال مسلم حدثنا وحدثني ناصر بن علي بن الجهضمي حدثنا بشر يعني ابن المفضل. لماذا قال يعني ابن المفضل ولم يقل مسلم؟ حدثني بشر ابن المفضل. لماذا قال يعني ابن المفضل؟ لماذا كلمة يعني هذا؟ هذا الشاذ. نعم يعني ناصر بن علي الجهضمي لما حدث مسلم قال حدثنا بشر عن أبي مسلمة ولم يقل ابن المفضل، فقال مسلم يعني ابن المفضل، يعني ابن المفضل هذه من كيسي، لم يقلها شيخ ناصر بن علي، هذه من كيسي ومن زيادات، وهذه من دقة الإمام مسلم المتناهية، ضبط ألفاظ مشايخ أدوات التحمل عند مشايخه وضبط ماذا قالوا مشايخه. نسأل كيف عرف مسلم أنه ابن المفضل؟ مسلم قال ابن المفضل، كيف عرف ذلك؟ نعم سؤال ثابت جدا، لا يقال لمسلم كيف عرف هذا، مسلم لا يقال له كيف عرف هذا، لأنه انتقى حديثه الذي وضعه في الصحيح من عشرات الألوف من الأحاديث، فغيره من الشيوخ صرح باسمه، وهو يعلم أن هذا الشيخ ما هو عندي من هو فتي شدودا وهكذا، هو يعلم، فلما قال ابن المفضل يريد أن يقول لك أما شيخ هذا ما قال ابن المفضل، ابن المفضل هذا الذي قلته، وهذه تعرف من خلال النظر في الرجال والأسانيد والنظر في تلاميذ أبي مسلمة أو شيوخ نصر بن علي الجهضمي، فلا يشبه هذا ابن المفضل. أما أبو مسلمة فهو سعيد بن يزيد الأزدي وهو ثقة، وأما أبو نضرة فهو المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف العوضي وهو مشهور بكليته وهو ثقة ثبت، وأما أبو سعيد فهو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه. نسمع شرح كلام الشارح على هذه الرواية.
قال
رواه ابن ماجه، روى هذا الحديث ابن ماجه في سننه في أواخر سننه برقم 4309، فقال حدثنا نصر بن علي بن الجهضمي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، حدثنا بشر بن المفضل. من الذي قال ابن المفضل الآن؟ الشيخ الثاني. الشيخ الثاني من ابن ماجه. فتساوى ابن ماجه، فتساوى ابن ماجه مع مسلم في رواية الحديث، وفيه كما هو واقع هنا. أما أهل النار فهذه الرواية أوضح. نعم نسمع.
قال أقوله فجناتهم هذا وحبطت لكل شيء، وفي بعض النساء فأنا تكتب كتابين أي أنا تكتب النار، وأما معنى الحديث فقال هو الله أعلم من معنى هذا الحديث أن الكفار منهم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة يستفيدون بها ويستمتعون معها، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا،
ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة ينتفع بها، وهذه الآية في الكفار بلل على ذلك السياق بما سبق من قوله سبحانه ويتجنبها الأشقى، الكلام على الأشقى لا يموت فيها ولا يحيا. الكافر لو مات لاصطلح، فهو يعيش والعياذ بالله في النار حياة لا حياة فيها ولا موت فيها، لا يموت فيستريح ولا في حياة فيها نفع ونعيم وتلذذ، فحاله كحال الذي هو في نزع في سكرات في نزع الموت، لا هو حال ولا هو مجد بين البينين، هذا حال الكفار والعياذ بالله. هذا الحال يشمل الموحدين؟ لا، هذا الحال لا يشمل الموحدين. نسمع كلام الشارع ثم نعلم.
قال
عذاب أهل النار دائم فأصحابها مخلدون فيها، كما ورد في القرآن في موطنين عن أهل النار خالدين فيها أبدا. وأما الجنة فورد ذكر الأبد في مواطن عديدة كثيرة. مذهب أهل الحق كما قال الشارح هو خلود أهل النار، ولذا القول بفناء النار ليس بصحيح، القول بفناء النار ليس بصحيح، والأحاديث والآثار الواردة بالفناء مدارها إما على مجاهيل أو على متروكين أو على كذابين. فالجنة أصحابها ينعمون فيها أبدا، والنار أصحابها يعذبون فيها أبدا. إذا تقرر هذا فيا ترى ما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بالفناء؟ ما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بفناء النار؟ هل ثبت عنهم أنهم قالوا بالفناء؟ هات يا أحمد، اسمعنا وأعلي صوتك. لم طيب هل مزيد؟ هات شادي، ماذا عندك؟ وعلي صوتك. أعلي صوتك. لا قل قال أولا حتى لا يقال أنك الذي تقول. إخواني الواجب علينا أن نحسن الظن بأئمتنا وعلمائنا، والواجب علينا أن نحرر المسائل من ألسنتهم، فإن عدم ذلك فمن أقلامهم ومن كتبهم، وليس من أقوال أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية إمام، ومن كان إماما في الدين فإن له أعداء وله أنصار، وكذب على شيخ الإسلام وعلى ابن تيمية ما لا يعلمه إلا الله، ولا زال كثير من الأوباش يكذبون على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولكن مع حبنا وتقديرنا لعلمائنا فإنهم غير معصومين، فإنهم غير معصومين، فننظر إليهم بعلم فيها تبجيل ووقار وفيها إحسان ظن لهم. فابن القيم رحمه الله ذكر هذه المسألة في أكثر من كتاب من كتبه، وسردها وذكر القول بالثناء في معرض الحديث الطويل. مثلا شفاء الغليل طول الكلام على المسألة وذكر قول القائلين بالثناء ومضى وسكت ومشى وانتقل إلى مسألة أخرى، وهكذا فعل في حال الأرواح. بينما في كتابه الوابل الطيب صرح وتبنى بقوة أن الذي يثنى هو نار الموحدين فقط، وهي الطبقة الأولى من طبقات النار، وما عداها فلا يثنى. فذكر قولا ضمن أقوال وسكت، ثم ذكر قولا وتبناه ودافع عنه وحصر الثناء في شيء. فينبغي أن نحمل المشكلة على الواضح، وأن نحمل الشيء الغير محتمل، الشيء الذي له احتمالات عديدة، على الشيء الذي ليس له إلا احتمال واحد. فكلام ابن القيم من جمعه ونظر فيه من سائر مصادره تطمئن نفسه إلى أنه رحمه الله تعالى يقول بثناء نار الموحدين، إلى أنه يقول بثناء نار الموحدين، والنار وقودها الناس والحجارة، وهم لا يصبحون فحما. فحينئذ هذه الطبقة من طبقات النار، وهي طبقة الموحدين، تزول وتفنى ولا تبقى. وأما ما عداها فالأدلة، ننظر في الأدلة، وعلمنا وتعلمنا من منهجنا أننا ننظر إلى القول ولا ننظر إلى القائل. فلما نظرنا في مستند القائلين بالثناء فوجدناها آثار وأخبار، وجدناها آثارا وأخبارا تدور على مجاهيل وضعفها شديد، فهذه حق لها أن تطوى ولا تروى، وأن لا تذكر إلا في معرض التنبيه عليها وعند تقرير ما ورد في المسألة. ولذا الذي نقوله وندين الله عز وجل به أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب ابن القيم أنهم لا يقولون إلا بثناء نار الموحدين، والله أعلم. نسمع تتمة الشرح.
وأن قوله صلى الله عليه وسلم ولكن الناس أصابتهم النار إلى آخره، فما له من المنجزين من المسلمين يخرجهم الله تعالى جنازة بعد أن يؤخذ المدة التي أرادها الله تعالى. وهذه الجنازة كتاب حقيقية يظهر معها الإحسان ويكون على أمرها قبل نزولهم، ثم يمسكهم، ثم يكونون محبوسين في النار وللإحسان المدة التي قدرها الله تعالى، إلى أن تكون من النار مدة الله حكما، فيحملون مضاعفا كما تحمل الأشجار، ويلقون على أهل الجنة، ويطبق عليهم ما بحياتها فيحيون ويموتون ثلاث مدة في حمل السيف في سرعة جباتها وصحبها، فتخرج لبعضها فقراءة مستوية، ثم تستبق الغموض على ذلك ويهجرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. فهذا هو الضائر من أصل الحديث ومكان. وحتى الضوء الإيام رحمه الله فيه والأهل، أحدهما أنها إمامة حقيقية، والثاني ليس اليوم في حقيقية، ولكن تغير عنه إحسابهم كالا ويكون هو تكون الآثارهم فقط. فهذا كلام الضوء والمسار وقدمناه والله أعلم.
المختار الذي قدمه أنهم يموتون إماتة حقيقية ويعذبون في النار على قدر ذنوبهم، ثم قال وهذه الإماتة يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم، على قدر ذنوبهم كما ورد في الحديث الآخر تأخذهم النار، فمنهم من تأخذه إلى رقبته، ومنهم إلى فرقوته، ومنهم إلى وسطه، ومنهم إلى ركبته، وهكذا. فالعذاب طبقات أهل النار الموحدون في النار، الموحدون الذين يعذبون في النار ليسوا سواء، النار تأخذهم على قدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يفحمون، ثم بعد ذلك يفحمون، ولازم هذا التفحيم أنهم لا يخسون، ثم يؤخذ بهم ويرمون بضائر كالأمتعة على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة. ونقل القاضي عياض، قال الشارح وحكى القاضي عياض رحمه الله، القاضي حكى هذا عن المتكلمين، فقال قال بعض المتكلمين حكى قولين، أنها الإماتة حقيقية كالسابقة، والثاني ليس الموت حقيقي ولكن تغيب عنهم، تغيب عنهم إحساسهم بالآلام. وهذا يوجد هنالك نصوص تدل عليه، ولكن أسانيدها مظلمة ولم تثبت، من مثل إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيها، فإذا أراد أن يخرجهم منها أمسهم ألم العذاب تلك الساعة، لا يحسون إلا لما يخرجون. وهذا ينافي ما ورد في الحديث أنهم يعذبون، أنهم يعذبون. فهذا حديث ذكره القاضي عياض، ونقلنا مرة عن ذهبي في السير أن الأحاديث التي ينقلها القاضي عياض يكون عمله فيها عمل إمام لا صنعة له في علم الحديث. ولذا يورد كثيرا من الأحاديث ولا سيما في كتابه الشفاء وليس بها أسانيد. وهذه ضريبة إقباله على العلم بعد الأربعين رحمه الله تعالى. ولذا لما ألف السيوطي كتابه مناهج الصفا بتخريج أحاديث الشفاء بيض لأحاديث كثيرة فيه. لماذا؟ لأنه لا وجود لها، لا وجود لها. وأورد أيضا القاضي عياض في إكمال المعلم قال وفي حديث آخر أنها النار تنزوي منهم وتقول ما لي ولأهل بسم الله، ما لي ولأهل بسم الله. وهذا حديث أيضا إسناده مظلم ولا نعرف له عزوا لديوان من الدواوين التي تذكر الحديث المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل النار يعذبون الموحدون من العصاة أو العصاة من الموحدين، يعذبون في النار على قدر أعمالهم ويتألمون ويتخلصون مما علق بهم من شوائب من هذه النار على قدر ذنوبهم، ثم يفحمون، ثم بعد ذلك يلقون في نهر في الجنة يسمى بنهر الحياة، ويطلق عليهم أهل الجنة كما هو ثابت في الصحيحين من حديث أنس، يطلق عليهم أهل الجنة الجهنميون، يسمون بالجهنميين هؤلاء العصاة. وقال بعض الرواة ثم بلغني أن الله عز وجل ينفي الناس هذا، يعني هذا اسمه عن مضي الزمان يزول عنهم، لأن الجنة دار نعيم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهلها وأن يرزقنا إياها من غير أن يمسنا شيء من عذاب جهنم. قال الشارح ويجوز أن تكون آلامهم أخف، آلام الموحدين. قال القاضي كالنوام وهو جمع نائم، وقد سمى الله النوم لإعداده الحس وثاق، فقد يقول كالنائم، النائم يعد الحس، فهؤلاء قد يخف الآلام عنهم ويعدم الحس منهم وهم الموحدون فترة حتى يقون على نهر الحياة. نسمع تتمة الشرح.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراشا وراشا وكذا هرس روايات ووصول وراشا وراشا ومسرر مرتين وهو منصور من هلكات وهو من الشقاء المعتمة وهو جنب الله كالشقاء وكسها الوفاة فكاهما الطرف الجرم وصاحب الطرف ورؤونهما أشهرهما الجنب ولم يكن هرس ورائته إلا الجنب
إذا ضبائر جمع ضبارة على الأرجح، وهي كعمارة وعمائر، ضبارة وضبائر كعمارة وعمائر. صاحب المطالع هذا المذكور من هو؟ ابن قرقول. ابن قرقول في كتابه مطالع الأنوار. أسمع.
قال النور فطلعت
قال ابو حجر قطعة وقعت في كتاب التقريب طبعة عوامة بقاد ببطن القاف، وهي خطأ، والصواب أنه في التقريب بكسر القاف أيضا. هذه من الأخطاء التي وقعت في هذه الطبعة، قطعة بطنها بكسر القاف. نعم. ننتقل إلى الطريق الأخير الذي ذكره الإمام مسلم في هذا الباب ولم يقع فيه شرح، لأن اللفظ لفظ الذي سبقه. نسمع.
قال حدثنا محمد بن مثنى رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي مسلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن خبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الى قومه في حديث السيف ولم يذكر ما بعده.
ما الذي بعده؟ ما الذي بعده؟ فقال رجل من القوم وهذا دلالة على دقة مسلم كما ذكرنا أكثر من مرة. محمد بن مثنى شيخ للإمام مسلم، توسط مسلم الإخراج عنه فأخرج عنه في صحيحه 772 حديث. وأما محمد وأما ابن بشار فهو محمد بن بشار العبدي، أخرج عنه مسلم في صحيحه 460 حديثا. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر من هذا؟ غبدر، وهو أوثق الناس في شعبة. لماذا؟ لأنه صاحب الكتاب، لأنه كان يكتب، وغندر لقب، أليس كذلك؟ ما لقب محمد بن بشار العبدي؟ من يذكر؟ بندار. محمد بن بشار شيخ مسلم لقبه بندار. ننتقل إلى الباب الذي يليه. هذا الحديث حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، أفهم مسلم اللفظ واكتفى بقوله عن النبي بمثله، أما لفظه ففي مسند أحمد 378 قال مسلم قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر فكأن أحمد شيخ مسلم في هذا الحديث، ليس كذلك؟ هنا يقول حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. أحمد في المسند الثالث 78 يقول حدثنا محمد بن جعفر، فكأن أحمد شيخ لمسلم وهو شيخ له. وهناك كتاب الإمام مسلم اسمه مسائل الإمام أحمد، لكنه للأسف مفقود، ووقعت روايات قليلة لمسلم عن أحمد، وكذا أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من مسنده برقم 868 قال أخبرنا النضر بن حميد أخبرنا شعبة وساق الأخبار، ولفظهما أي أحمد وعبد بن حميد لا يخرج عن المعنى الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله. ننتقل إلى الباب الذي يليه.
فقلوا يخرج من الدار قرون رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ هبطت للجنه فياتيها ويبكر اليه انها مدفع فيصبح فيقول يا رب فتبتها فتها فيكون مرضى الله تعالى لك نفته للجنة فيأتيها فيغلق إليه أنها فتها فيرجو إليه فيرجو فيقول يا رب وجدتها فتها فيقول الله له إذ هفته للجنة فإن لك جنة الدنيا وعمرة أمثالها أو إن لك عمرة أمثال الدنيا فيقول وتنقر فيها وتضحك بي وأنت الميت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحت حتى بدنا وجهه فكان يفرج بعد أن أهل الجنة مدينة.
ألف بعض المعاصرين من المحدثين رسالة مطبوعة اسمها لا سبحان الله له رسالة في الأحاديث التي بانت فيها نواجذه صلى الله عليه وسلم الشوارق المنيفة في بيان نواجذه الشريفة صلى الله عليه وسلم الشريفة جمع فيها جميع الأحاديث التي بانت فيها صلى الله عليه وسلم نواجذه وهي معدودة. هذا الإسناد لمسلم فيه شيخان عثمان بن أبي شيبة صاحب أكبر مسند ولكن للأسف فقد مسنده بل هو لم يتمه وضاع القسم الذي كتبه ولم تبقى منه إلا قطعة من مسند عمر بن الخطاب طبعها رجل نصراني ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إسحاق بن إبراهيم من هذا إسحاق بن إبراهيم؟ ابن راهويه معروف كلاهما عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي قال عثمان أي عثمان الذي قال؟ قال عثمان من عثمان هذا؟ شيخ مسلم الأول عثمان بن شيبة حدثنا جرير. لماذا قال مسلم قال عثمان حدثنا جرير؟ لماذا قال مسلم نقرأ إسناد من جديد حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير لماذا عن منصور لماذا لم يقول عن جرير عن منصور؟ لأن الذي قال حدثنا جرير من؟ عثمان. أما إسحاق قال عن جرير فلو أنه قال كلاهما عن جرير عن منصور ما ضبط ماذا قال عثمان ولو قال حدثنا عثمان لجعل إسحاق يقول حدثنا وهو لم يقل إلا عن. وقلنا من الميز التي يقدم أو من الأسباب أو من الأشياء التي يقدم فيها العلماء صحيح مسلم على البخاري على صحيح البخاري أن مسلما ضبط أدوات التحمل التي ذكرها الرواة بينما البخاري لم يذكر ذلك فكان عمل مسلم